بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلي على محمد وآل محمد. الفقرة رقم 3 قال تعيين الحصة وعدم ترددها. أوضحنا ذلك إجمالا. لو قال المالك ضاربتك بكذا على أن تكون لك حصة، وهذه الحصة مرددة، لا ندري هي، لا يدرى هي الثلث، هي الربع، هي النصف، يجوز ذلك أو لا يجوز؟ قالوا بالاتفاق أنه لا يجوز ذلك، لأن الحصة المرددة لا تقبل التمليك، لأن الذي يقبل التمليك هو العين المشخصة المحددة. وقد قلتم في الفلسفة أن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد، فالعين المرددة الحصة المرددة غير موجودة حتى تملك. هذا إذا كانت مجهولة ومرددة في الواقع، حتى في الواقع غير معروفة، هذا أمر متفق عليه. أما إذا كان لها واقع لكنهما لم يكونا يعلمان به، كما لو ضاربه بحصة، ضاربتك بالحصة المجعولة لفلان في مضاربته، هما الآن يجهلان هذه الحصة لكنها معلومة في الواقع، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ الحالة الأولى المرددة حتى في الواقع لا كلام ولا خلاف بأنها لا تجوز ولا يصح ذلك، والمضاربة باطلة. الحالة الثانية لو كانت معروفة في الواقع، معلومة في الواقع لكن مجهولة للمالك والعامل حين الحال، كالمثال الذي ضرب، قيل أيضا لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الغرر، وقلت هذا الحديث موجود في الجزء 17 صفحة 448. قال ورواه الصدوق في عيون الأخبار بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء. هذه الأسانيد ما عندنا الجزء الأول، موجودة في الجزء الأول صفحة 488 للشيخ الصدوق في عيون الأخبار، ثلاثة طرق في هذا الحديث للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، والطرق الثلاثة ضعيفة، رواتها من الصدوق إلى الإمام لم يوثقوا، إلا أحدهم وثق بناء على كون أن في أحد الطرق على أن الصدوق رحمة الله عليه قد أكثر الرواية عنه، فالحديث ضعيف سندا. قال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر. وكما ترون أن الحديث لم يقل نهى النبي عن الغرر، إنما قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر، ونهى النبي عن الغرار لم يوجد في الحديث، وبالتالي بهذا النص لم يثبت أنه رواية، بل هو حتى الحديث الذي قال نهى النبي عن بيع الغرار هو ضعيف في السنة. ولو فرض جدلا أنه نهى عن الغرار، فالغرار يطلق ويراد به أحد معنيين، إما التدليس والخديعة يعني نهى النبي عن التدليس والخديعة. يعني شنو؟ يعني المدلس يرتكب إثما، وهذا حكم تكليفي. ولذلك ترون في التدليس في البيع لا يبطل البيع، وإنما يثبت للمشتري الخيار. والمعنى الثاني إن المقصود بالغرار الخطر، يعني توجد مخاطرة، واضح. وهنا لا يمكن الجزم بأن المراد بالحديث المخاطرة، الاحتمال أن يكون المراد به الخديعة، على أنه لا توجد مخاطرة في المورد، حتى مخاطرة لا توجد. أين المخاطرة؟ في أنه الحصة غير معلومة حين العاد، لكنها معلومة وبإمكانهم أن يتعرف عليها بعد ذلك، واضح. نعم. نين هذا كلام مو مطلقا. نهى النبي عن الغرر، خلينا نشوف الغرر شنو معناه. نهى النبي شنو يعني؟ عن بيع الغرر لو عن الغرر؟
عن بيع الغرر.
طيب شنو هو الغرر؟
حتى لو قلت انه لا يثبت، لا يثبت بدليل انه ثابت الكلام على الخصوصيه
بالبيع. شنو الغرر؟ نهى النبي عن بيع الغرر، شنو بيع الغرر؟ خلينا نشوفه. متعلق بالبيع صحيح، شنو الغرر؟ غير نعرف معناه؟ له احد معنيين. اذا كان بمعنى الخديعه يعني شنو النهي هذا عن التدليس؟ بضروره بادله اخرى ان التدليس لا يبطل المعامل. واذا كان بمعنى الخطر فيتم صحيح، يتم.
لا هذا المطالع في
البيع، ما عندي بغير عقد. نهى عن الغرار، عن الغرار نهى، يعني تريد تقول مطلق الغرار؟ هم اجي الى الغرار، شنو معناه؟ الخديعة لو الخطر، الخديعة حكم تكليفي، حرمة الخديعة على فرض انه حكم تكليفي ما في مشكلة، ليست حكما تكليفا، اما الخديعة واما الخطر، تريد تقول حكم وضعي، جيد. الخديعة شنو معناها؟ اكو خديعة في المقام لا تصدق الخديعة، اكو خطر في المقام لا تصدق الخطر. مضافا الى ان لا يوجد حديث نهى عن الغرر، ما عندنا حديث نهى عن الغرر، نهى عن بيع الغرر. وقد تقول لا يوجد نقل، هذا النقل فيه تعبير نهى عن الغرر. يوجد حديث في الجزء 17 صفحة 358 الباب 12 الحديث 13 قال: وفي معاني الأخبار عن محمد ابن هارون الزنجاني عن علي ابن عبد العزيز عن القاسم ابن سلام، الثلاثة لم يوثقوا بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إسناد متصل ما نعرفه، ما نعرف بين القاسم ابن سلام إلى النبي ما هو الطريق لا ندري، صلى الله عليه وآله، أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصات. المنابذة يقال، هذا في معنى الأخبار، يقال أنها أن يقول لصاحبه، والملامسة أن يقول إذا لمس إلى، وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها لأنها غرر، لأنها غرر كلها. وهذا التعبير بعد ورد، مو نهى النبي عن بيع الغرار، لأنها غرر كلها. وهذا الكلام ليس من الرواية وإنما تفسير من الشيخ الصدوق، هذا كله تفسير من الشيخ الصدوق، هذا تعليم من الشيخ الصدوق وليس رواية. الرواية نهى عن المنابذة، أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاد. بعد الصدوق عبر عنها، عبر عنها أنها شنو؟ أنها غرار.
والحديث ضعيف السند أيضا. الحديث فلان عن فلان عن فلان الثلاثة كلهم ضعاف والإسناد المتصل غير معروف. مو بحثنا هذا، ما في بحث إنه شنو يعني بيع الحصاد، شنو مقصود بيع الحصاد، لأنه الحصاد غير محدد. مو بحثنا ها حصتين شنو؟ وين من حصتين؟ اعتبار تعيين الحصة وعدم ترددها، مو قلنا الحصة غير معلومة، ما ندري الحصة ربع ثلث نصف لك حصة. وين مشاع؟ شنو مشاع؟ هاد قلنا بعدين، هاد بعدين تجينا إذا تعارف ينصرف إليه ما وصيها. الآن احنا فرضنا ضربتك بحصة ما، شنو هي؟ ما محددة، بعدين نجي أكون صراف أو ما أكون صراف. ها هتيجي بس أني من نوصل للإشاعة يختلف. واضح الفكرة؟ واضح. إذن في حالة التردد حتى في الواقع المعاملة باطلة، في حالة المعلومية في الواقع وإن كان يجهلان الحصة حين العقد لا دليل، شنو؟ لا دليل على بطلان المعاملة. نقرأها على السريع. قال وأما اعتبار تعيين الحصة وعدم ترددها فلأن الحصة المرددة لا وجود لها ليمكن تمليكها للعامل. جي انتهينا، هذه الحالة الأولى. هذه شنو؟ هاي مثال، هذه الحصة مرددة غير مشخصة مجهولة حتى في الواقع. وهل يلزم تعيين الحصة بمعنى معلوميتها وعدم كونها مجهولة، كما لو قال المالك ضاربتك بحصة تساوي الحصة المجهولة في مضاربة فلان مع افتراض أنهما يجهلان ذلك المشهور ذلك؟ شنو المشهور ذلك؟ يعني المشهور تعيين الحصة، المشهور ذلك. ليش؟ لحديث نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرار، والمناسب عدم اعتبار ذلك. ليش؟ لما تقدم في مبحث الإجارة من ضعف الحديث سندا، بل لم يثبت كونه رواية. وقلت لكم شنو معنى لم يثبت كونه رواية؟ ما عندنا هيك رواية نهى النبي عن الغرار. الرواية شنو عندنا؟ نهى النبي عن بيع الغرار، عن البيع، وهو ما ثابت حتى في البيع. وأما اعتبار كون تعيين الحصة بالكسر المشاع في نفس الفقرة رقم 3 قال وأن يكون تعيينها بنحو الكسر المشاع إلا إذا افترض وجود تعارف خارجي يوجب انصراف الأطلاق إليه. خب أقدر أقول له ضاربتك على أن يكون لك 100 دينار؟ لو لا قالوا لا، لابد أن يكون تحديد الحصة بالكسر المشاع. أقول له بثلث بربع بخمس، لابد من ذلك، لأن هذا هو مفهوم المضاربة. مفهوم المضاربة متقوم بأن يكون الربح بينهما بحسب الحصة المشاعة. خب إذا لم يحدد الحصة ولكن متعارف خارجا ان الحصة هي الثلث مثلا عند الخارج، ينصرف ذلك الى الحصة المتعارفة خارجا. جيد. اذا لم تتعارف حصة خارجا، عرف يقول بالثلث، عرف يقول بالربع، خب انت تنتمي الى اي عرف؟ اذا لم تكن تنتمي لاي من العرفين وحصل الخلاف ايضا تبطل المعاملة حسب سؤال جناب الشيخ. قال وأما اعتبار كون تعيين الحصة بالكسر المشاع لأن ذلك مقوم لمفهوم المضاربة، إذ لو عينت لا بذلك، شنو لا بذلك؟ لا بالحصة المشاع، كما لو قال المالك ضاربتك على أن يكون لك 100 دينار كان المورد مصداقا للإجارة أو الجعالة. سؤال اذا احنا شنو قلنا؟ اذا قال اعمل بهذا المال ولك اجاره كذا، هذا اجاره، إذا قال أعمل بهذا المال ولك تمام الربح، شنو هذا؟ هذا قرض انقصه. إذا قال أعمل بهذا المال ولي تمام الربح وأعطيك إجرة كذا، هذا إجارة أو جعالة. لو قال ضاربتك، ضاربتك، شو أنت تقول؟ ضاربتك بهذا المال على أن يكون لك 100 دينار، هذه مضاربة؟ ليست مضاربة. ليش مفهوم المضاربة شنو؟ متقوم بمن؟ جاوبوني. هذا ينصر إلى الجعالة. سؤال، هل المعاملة تصح أو لا تصح؟ ها؟ أول المضاربة لا تصح، واضح الفكرة، لكن تصح جعالة أو لا تصح؟ مقال ضاربتك، شو انتبه، ضاربتك، فهذه ما ينطبق عليها عنوان جعالة. قال ضاربتك، اللهم إلا إذا قلنا بأنه يمكن أن تصحح بعنوان أوفو بالعقود، باعتبار هذه يصدق عليها عقد، يصدق عليها عقد خارجا، وأوفو بالعقود تشملها. وهنا يأتي ذاك الخلاف، إن أوفو بالعقود يشمل هكذا معاملات أو لا يشمل؟ شنو قال المشهور؟ وشنو قال السيد الخوئي رحمة الله عليه وصاحب الجواهر رحمة الله عليه؟ صاحب الجواهر قال في هذه المضاربة المساقات، في هذه الأمثلة، ضاربتك على أن يكون لك 100 دينار، هذه 100 دينار الآن غير موجودة لكي تملك، فلا معنى لتمليك غير الموجود، وبالتالي اطلاق اوفوا بالعقود منصرف عن هذه المعاملات، فلا يمكن التمسك لتصحيحها باوفوا بالعقود، وبالتالي هذه لا تصح، اي معامله لا تصح. المشهور القائل بان يمكن التمسك باوفوا بالعقود يمكن تصحيحها كمعامله، هسه شنو اسمها مو مهم، يمكن تصحيحها كمعامله لكن لا يمكن تصحيحها كمضاربه، لان مفهوم المضاربه متقوم بماذا؟ جاوبوني، متقوم بالحصه المشاعة. شلون؟
العقد نعم. نعم.
شنو المقصود؟
على
لا مقصود، مقصود لا لا مقصود، مقصود
شو؟
لا بس مقصود أخطأ في المضاربة، كونها مضاربة، هذا عقد مقصود أنه يعمل له ويعطي 100 دينار، هذا هو العقد، هذا كاسم، هذا قصد كاسم، هذا كاسم، ما علينا شنو عبر،
قصد المضمون،
فقصد المضمون، قصد العار، لكن عبر بتعبيرا خاصا لك بحث ثاني، ممكن ان نتمسك باوفو بالعقود. واما كفايه الانصراف، شنو كفايه الانصراف؟ انه اذا اكو تعارف خارجي ان العامل له السلف، شنو؟ تعارف خارجي موجود هسه بالمزارعات، تعارف خارجي لا، اذا قصد المضاربه، اسمح لي مو قاعد، إذا قصد المضاربة وقعت باطلة. لو نفترض يعني قلت، ما قلت قصد المضاربة، قصد المضاربة وقعت مضاربة باطلة، هذا كلامك صحيح، إشكالك لطيف، أنه قصد المضاربة وهذا النحو باطل، لكن لو قلت مجرد قال ضاربتك لا يقصد شيء، يقصد المضمون ما يقصد المضاربة، يقصد هذا المضمون، هذه المعاملة يمكن تصحها بأوفو بالعقود، إشكالك لطيف، وضح اللي أنت تقوله. لو قصد المضاربة صحيح، ما قصد باطل، ما قصد المضاربة والمضاربة باطلة، صحيح على كلامك، لا لا افترض انه لم يقصد المضاربة، واضح؟ قال واما كفاية الانصراف، بالمزارعة انصراف الان يقولون الزارع له الثلث مثلا، ما ادرس بالمضاربة اكو انصراف، اذا اكو انصراف حينئذ معناها معين الحصة، معين، وإن لم يصرح بها في العقد. وأما اعتبار كون الربح، ماذا قال في المتن رقم 4؟ كون الربح بينهما فلا يصح جعل مقدار منه لأجنبي إلا مع افتراض قيامه بعمل. أما اعتبار كون الربح بينهما وعدم صحة جعل قسم منه لأجنبي، فلأنه ظاهر روايات المضاربة. ماذا قالت صحيحة محمد بن مسلم؟ صحيحة محمد بن مسلم ماذا قالت؟
صفحة 214 قال سألته عن الرجل إلى أن قال والربح بينهما. هذا واضح بعد في روايات المضاربة. جيد، لو شككنا أنه حينما يجعل شيء لأجنبي يصح ذلك أو لا يصح ذلك، شو أنت تقول؟ يصح ذلك أو لا يصح ذلك، شو يرى اليقين؟ إذا كانت هذه تسمى مضاربة عرفا، أريد أن تقول لي شوي، إذا كانت هذه تسمى مضاربة عرفا حتى ما مع جعل شيء لأجنبي عند العرف يصدق أنها مضاربة، فحينئذ نرجع إلى أدلة نفس المضاربة. وقلنا في أدلة نفس المضاربة إذا كان فيها إطلاق ولا يستفاد صحة المضاربة من الارتكاب، فحينئذ يتمسك بإطلاق المضاربة، بإطلاق أدلة المضاربة. المضاربة صحيحة وهذه مضاربة عرفا، ونشك بأنها هل تقيد بعدم جعل شيء لأجنبي أو لا، فنتمسك بعموم أدلة المضاربة. وإذا قلنا لا يوجد إطلاق في أدلة المضاربة، وإنما تستفاد صحة المضاربة من الارتكاز، حينئذ لا نستطيع التمسك بمن؟ لا نستطيع التمسك بمن؟ بإطلاق أدلة المضاربة. وياي التمهيد؟ جيد. نستطيع أن نتمسك بعموم أو مفهوم العقود أو لا؟ المشهور قال نعم، هذا عقد ولا بأس به. السيد الخوي رحمة الله عليه قال في الحقيقة تمليك الحصة غير الموجودة غير صحيح، ولو لم توجد أدلة مضاربة لقلنا أن هذه المعاملة باطلة، لأنه تمليك لشيء غير موجود، وبالتالي ما يمكن التمسك بأوفو بالعقود. واضح لكم الفكرة؟ جيد. إذا كان كذلك افترضنا نريد نسير نغمض النظر عن أدلة المضاربة ونقول استفدنا صحة المضاربة بالارتكاز. شوف التسلسل معنا. إذا فهمنا من أدلة المضاربة الإطلاق بعد ما نحتاج أوفو بالعقود، في مثل هذه الحالة المشكوكة الأمر يدور، تصدق عليها مضاربة عرفا أو لا يصدق أنها مضاربة عرفا. إذا لا يصدق مضاربة عرفا، هذه لا يصدق أنها مضاربة عرفا، ما يمكن التمسك بأدلة إطلاق المضاربة، هذا من التمسك بالعافية الشبهة المفهومية. إذا يصدق عليها مضاربة عرفا نتمسك بأدلة المضاربة. إذا أدلة المضاربة ليس فيها إطلاق وإنما فيها ارتكاز، فحينئذ ما نستطيع التمسك بأدلة المضاربة، نروح الأوفو بالعقود. أوفو بالعقود على رأي المشهور يمكن التمسك، لكن يمكن التمسك لإثبات صحتها على أنها مضاربة لو على أنها معاملة، على أنها معاملة. انتبهين معي؟ واضعتكم الفكرة؟ على أنها معاملة. والسيد الخوي رحمة الله عليه على أنها معاملة يقول لا يمكن التمسك بأوفو بالعقود. ليش؟ لأنها تستبطن تمليك ما لم يوجد. ولو كنا نحن وهذه المعاملة بدون الأدلة الخاصة للمضاربة، هذه المعاملة باطلة، فما يمكن التمسك بأوفو بالعقود. هذا التسلسل واي ضروري، الشيخ المصنف ما أشار له نقص. قال على أنه يكفي الشك في جواز الجعل للأجنبي في الحكم بعدم الجواز. ليش يكفي الشك بعدم الجواز؟ يكفي الشك ليش بعدم الجواز؟ هنا الشيخ المصنف أغمض النظر عن نفس أدلة المضاربة، قاعد يتكلم فقط عن العموم الفوقاني، أوفو بالعقود. جيد، أوفو بالعقود بناء على رأي المشهور يمكن التمسك به، يمكن التمسك به لتصحيح هذه المعاملة، بناء على رأي غير المشهور لا يمكن التمسك به. قال بناء على رأي غير المشهور، لازم يضيفون غير، القائل بعدم إمكان التمسك بالعمومات لإثبات صحة المضاربة. خب على رأي المشهور نتمسك بالعمومات، لكن لكي نثبت شنو صحة المضاربة لو صحتها كمعاملة، إذا قلنا هي مضاربة عرفان، إذا قلنا هي مضاربة عرفان حينئذ نتمسك بأدلة أطلاق صحة المضاربة. واضح الفكرة؟ وأما استثناء على القيام الأجنبي بعمل، طيب لو قام الأجنبي بعمل فما في مشكلة، لأنه كل مسألة ترجع إلى شنو هذا الأجنبي اللي جعلنا له جعل، جعلنا له حصة، بعدين يجي أنه هذا الأجنبي منو خلاه المالك لو العامل؟ إذا أنا مشترط المباشرة على العامل يقدر يخلي واحد وياه يعاونه لو ما يقدر، هذا بحث نغمض النظر الآن. هذا الأجنبي قام بعمل لو ما قام بعمل، فكأنها مضاربة شنو مع عاملين. هذا معنى العبارة شنو؟ معنى أن المالك هو الذي جعل الشيء للأجنبي مقابل عمل، فمعناها مضاربة مع عاملين، وسيأتي لا مشكلة في تعدد العامل. قال كأن المضاربة الأولى كأن أصل المضاربة مع شخص، وقال له هذا الشخص المالك أعطي لفلان شيئا، جاي أجنبي إيش أعطي؟ يصح لو ما يصح؟ إحنا سمينا أجنبي قياسا للحالة الأولى، واضح. بعدين إذا كلفناه بعمل وما يصدق عليه أجنبي، لكن كأنه سمينا أجنبي، لا إحنا نريد نخرج حالة قيامة بعمل عن المسألة الأولى. المسألة الأولى شنو؟ ضربتك بكذا على أن يكون لك كذا وتعطي لزيد 100 دينار، هذا أجنبي طبعا، هذا اسمه أجنبي. هسه إحنا بعدين نريد نقول هذا الأجنبي لو قام بعمل هو بيخرج عن كونه أجنبي، بس سمينا أجنبي قياسا للحالة الأولى. ويمكن أن يقال أيضا أن المضاربة الأصل والأساس كانت مع هذا وذاك شخص آخر، لكن احنا بعدين من فرضنا قيامها بعاملين بعد ما صار أجنبي، فرضية ثانية مو أجنبي. شلون يعني؟ مرات أكو قرائن، مو كل الأشياء، أكو قرائن بالأشياء، أكو بعض الأشياء فيها قرائن على أنه المطلوب نفس العمل، ومرات لا مطلوب طبعا بغض النظر عن موردنا، مرات اكو اشياء انا اريد نفس العمل، ما عندي غرض في ان يكون انت او غيرك، مرات لا معني انت بالنسبه لي، معني انت بالنسبه لي معني. انا الان امسك بغض النظر عن موردنا في المثال، مو دائما الاطلاق يعني مباشر. انا مرات اقول لك هذه السنه صلاه، انا عارفك انت متدين قراءتك صحيحه، انت مشغول بالنسبه لي، ومرات لا اريد تشتري لي الحاجه الفلانيه، فأنت لو غيرك يجيب لها شي الفرق. مو دائما أكو قرائن تدل أحيانا على اشتراط المباشرة، وأكو أحيانا لا في اشتراط المباشرة حتى في المضاربة. قال فأما استثناء حالة قيام الأجنبي بعمل فلأنه بفرض قيامه بعمل يكون عاملا آخر في المضاربة، ومن ثم سوف تكون المضاربة بين المالك وعاملين، وذلك مما لا محذورة فيه كما سيأتي إن شاء الله. جيد. فقرة رقم 6 ماذا قال في المتن؟ أن يكون الاسترباح بالتجارة، فلو دفع إلى شخص مال ليشتري به سيارة لحمل المسافرين مع اقتسام الأجرة، أو دفع إلى خباز أو بقال ونحوهما مال ليصرف في حرفتهم، وقلت لكم تصوير الخباز واضح أنه أنطيه ويعمل بالخبازة، لكن البقال شنو معناه؟ يعني يشتري أشياء حتى يشتغل بالبقالة، صحيح هذه مو مضاربة. لو لا يتاجر بالخضروات، إذا يتاجر بالخضروات بعد هاي البقالة. وقلت لكم حتى السيارة مرة أنطي أقول لك اشتري سيارة وأعمل بها، هذه مو مضاربة، لأن ظهر المضاربة البيع والشراء بنفس المال اللي أعطيك إياه، يعني مو أن تشتري شيء وتعمل به،
مفهوم المضاربة قائم، مثلا أنطيك مال وأقول لك اشتري سيارات وبيع، هاي مضاربة، فأنت تصرفت بنفس المال. وأما أن تشتري مثلا سيارة وتنقل بها مسافرين، هذه ليست مضاربة. أنطيك فلوس أنت حتى تأخذ لك محل مال خبازة وتخبز، هذا مو مضاربة. هذا مفهوم المضاربة قائم على أن العمل بنفس المال الذي دفع يعطي مال مضاربة، يعني العمل بنفس المال المدفوع. قال وأما اعتبار كون الاسترباح بالتجارة فلأن ذلك دخيل في مفهوم المضاربة. وقلت لكم هذا شوية صعب فهمها، شلون دخيل في مفهوم المضاربة؟ قلت لكم لأن الروايات قالت يعطي المال مضاربة، إعطاء المال يقتضي العمل بنفس هذا المال. متى يصدق أنه تعمل بنفس المال؟ يعني إذا تاجرت به، يعني مقتضى المضاربة التصرف في عين المال المدفوع بالبيع والشراء، هذا مفهوم المضاربة. المضاربة أن تتصرف بيعا وشراء بنفس هذا المال المدفوع. لشيء هو بنفس المال تبيع وتشتري. قال إذا في مفهوم المضاربة، إذا أعطيك مال تشتري سيارة وتشتغل بها لحمل المسافرين، هذا يصدق عليه مضاربة أم لا يصدق عليه مضاربة؟ لا يصدق. جيد، إذا كان لا يصدق عليه مضاربة، أقدر أتمسك بأدلة بإطلاق أدلة المضاربة لتصحيح هذه المعاملة كمضاربة؟ جابوني لا يمكن. خب هذه معاملة عقد خارجي يمكن أن يكون صحيحا لكن لا بعنوان مضاربة، وبالتالي لا تنطبق عليه. مرة ينطبق على عنوان ثاني جعالة أجارة، ومرة يمكن تصحيحها كمعاملة مستقلة تحت عموم أوفو بالعقود. طيب ولا أقل من احتمال ذلك، شنو احتمال؟ احتمال أن يؤخذ ذلك يعني الاسترباح بالتجارة في مفهوم المضاربة ويكفي ذلك حيث يلزم الرجوع إلى أصالة عدم ترتب الأثار. لأن نشوك أن هذه المعاملة مضاربة أو ليست مضاربة التي دفع فيها المال لشراء سيارة وحمل المسافرين، نشك بأنه أخذ قيد الاسترباح بالتجارة في مفهوم المضاربة، نشك. هذا يكفي الشك فيه لأن الأصل عند الشك عدم ترتب الأثر. عدم ترتب الأثر على ماذا؟ على كونها معاملة مضاربة. زين، وهل يمكن تصحيح المعاملة التي لا يكون الاسترباح بها بالتجارة بواسطة العمومات كمعاملة بس مو مضاربة؟ يمكن لو ما يمكن، احنا شاكين انها مضاربة، هاي بعد ما يصير متمسك فيها، هذا يصير تمسك بالعام بشبهة المفهومية، لكن اريدها معاملة اخرى. يمكن على رأي المشهور؟ ممكن. على رأي غير المشهور؟ لا يمكن. ليش لا يمكن؟ ليش لا يمكن؟ قالوا لأنه تمليك لغير ما هو موجود، تمليك لغير ما هو موجود، والقاعدة في مثل ذلك تقتضي البطلان لولا الأدلة الخاصة. واضح؟ لولا أنه دل الدليل على صحة المضاربة ودل الدليل على صحة المساقات ودل الدليل على صحة المزارعة لكان نحكم بالبطلان. قال وهل يمكن تصحيح المعاملة التي لا يكون الاسترباح فيها بالتجارة بواسطة العمومات؟ نعم يمكن ذلك. شنو يمكن ذلك؟ تصحيح المعاملة بناء على رأي المشهور القائل بإمكان تصحيح المضاربة وما شاكلها من خلال العمومات. الارصاف شنو تصح؟ تصح كمضاربة؟ جاوبوني، تصح كمضاربة؟ احنا شاكين هاي مضاربة ولا مو مضاربة؟ ممكن ما يقصد الشيخ المصنف هاي مضاربة ولا مو مضاربة؟ شلون انا هذا تصحيحها كعقد كمعاملة؟ واضح الفكرة؟ كمعاملة، طبعا النص موجود في العروة، راجع العروة، تصح كمعاملة اخرى لعله غير مقصود الشيخ المصنف. واضح؟ فتصح كمعاملة اخرى. قال وليس بعنوان كونها مضاربة. فقرة رقم 7 يأتي، والحمد لله رب العالمين.